الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقاؤنا واجتماعنا على قراءة كتاب الإيمان للقاسم السلام رحمه الله تعالى، ونحن مع شرح الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله تعالى جزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 20 من ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الأول لعام 17 و2000. نعم، صفحة 33.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ الشرح.
قال الشارح: نعم،
هذا من أعظم الأدلة على أن الصلاة من الإيمان، والصلاة عمل. فهذا رد على من يقول الأعمال ليست من الإيمان، فالله سماها إيمانا في القرآن الكريم: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. باتفاق المفسرين أن الإيمان هنا بمعنى الصلاة. إيمانكم يعني صلاتكم.
إيمانكم
يعني صلاتكم. وكلام الإمام واضح: فإذا كانت الصلاة من الإيمان بنص الآية، فأي شاهد بعدها نحتاج إلى أن نستدل به على أن الأعمال من مسمى الإيمان؟ إذا كانت الصلاة من مسمى الإيمان، فبذلك نستدل أن ما كان بعد النداء بيا أيها الذين آمنوا أمرًا كان أو نهيًا، ففعله إن كان أمرًا أو تركه إن كان نهيًا، والإقرار بهما هو من الإيمان بنص القرآن. فلا بد للإنسان أن يعتقد أن من الإيمان تحريم الغيبة وتحريم النميمة وتحريم الكذب. لا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد، لأنها من أعمال أهل الإيمان، والله خاطبنا بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويا أيها الذين آمنوا لا يسخر، إلى قوله: ولا يغتب بعضكم بعضا. لا بد أن نقر بهذا، فهذه مسألة مهمة جدا. فدل على أنه لما خاطبنا بالإيمان فإنما بعده هو من أعمال أهل الإيمان، وبه استحق الاسم فإنكاره أو جهوده أو عدم الإقرار به مناف لاسم الإيمان. والعمل بأعمال الإيمان إيمان، وترك المنهيات إيمان، وعكسهما ضعف في الإيمان ونقصان أو نقص بحسب كل عمل ومنزلته في الإيمان.
نعم، الإيمان قول وعمل، وهذا ما قال أهل السنة، ويدل عليه بأدلة كثيرة، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وضع كتابه الإيمان على أساس هذه الأربع الكلمات: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وجعل كتاباً كاملاً بالتبويبات، كتاب الإمام من الجامع الصحيح، كله في نصرة هذا الاعتقاد أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فاستدل أهل السنة على أن الأعمال من الإيمان بقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كانت القبلة، قبلة المسلمين، توجهون في الصلاة إلى بيت المقدس، ثم نزل قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ف فنسخت القبلة الأولى للقبلة الثانية. فتساءل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أخواننا الذين توفوا وقد صلوا إلى بيت المقدس، يعني ضاعت صلاتهم؟ فنزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلواتكم التي صليتموها متجهين بها إلى بيت المقدس، لا صلواتكم أنتم اللي ما زلتم أحياء، ولا صلاة أخوانكم الذين توفوا وما صلوا ولا ركعة متوجهين إلى البيت الحرام. فلما سمى الصلاة إيمانا، والصلاة تجتمع على ماذا وماذا؟ على أقوال وأفعال، فيها قيام، فيها تكبير، فيها ركوع، فيها سجود، فيها تسبيح، فيها تسليم، فالصلاة أعمال وأقوال، فسماها الله إيمانا. فيقول يعني ما نحتاج إلى شاهد أكبر من هذا الشاهد وأوضح منه في بيان أن الأعمال من الإيمان. ويذكر الشارع أيضا أن الله إذا قال في كتاب: يا أيها الذين آمنوا، فإن كان ما بعد يا أيها الذين آمنوا أمر، فدل على أن امتثال هذا الأمر من الإيمان. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا ثم نهى، فدل ذاك على الانتهاء واجتناب ما نهى عنه، يقتضي إيش؟ من الإيمان. وذكر أمثلة على ذاك والأمثلة كثيرة. ابن مسعود رحمه رضي الله عنه الصحابي يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعا، فأما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فامتثال الأمر الذي بعد قوله يا أيها الذين آمنوا هو من الإيمان، واجتناب النهي اللي بعد قول الله يا أيها الذين آمنوا اجتنابه من الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فلبثوا بذلك بربة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلاً لما قبله وناقضاً للإقرار والصلاة، كما كان إيباء الصلاة قبل ذلك ناقضاً لما تقدم من الإقرار. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاهدين بها.
في بداية الأمر أمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، أن يتوب إلى الله من الشرك وأن يوحد الله عز وجل، ثم فرضت الصلاة، فمن لم يقر بالصلاة يعتبر غير مقر بالدعوة للتوحيد، دعوة للتوحيد وترك الشرك، وأمر بالصلاة، وجب على كل من أمر بالصلاة أن يقر بها وأن يصلي، فمن أنكرها وجحدها يعتبر منكرا وجاحدا لما هو قبل الصلاة. ما هو قبل الصلاة؟ توحيد ونبذ الشرك. طيب، بعدين أضيف حكم جديد وهو الزكاة، فمن جحدها فقد نقض الصلاة ونقض التوحيد. ولذلك أبو بكر الصديق قاتل المرتدين، اعتبرهم مرتدين وإن كانوا يصلون، حتى عمر رضي الله عنه في البداية قال: كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله؟ فقال: والله لو قاتلنا من يفرق بين الصلاة والزكاة، هذه فريضة وهذه فريضة، كيف يجحدها؟ والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتم عليه. قال عمر: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فخاض حربا، حروب الردة كانت شديدة جدا، أبو بكر رضي الله عنه خاضها مع المهاجرين والأنصار لإيش؟ ضد المرتدين. يقول أن قتال أبي بكر الصديق لمانع الزكاة لجاحد الزكاة كقتال النبي صلى الله عليه وسلم لجاحد التوحيد للمشركين سواء بسواء، هذا مثل هذا. فكلما جاءت فريضة وجب على المسلم إذا سمع أنها فريضة أن يقر بها. ولذلك ممكن الإنسان ينكر شيئا يقول له هذا مو من الدين، هو ما يعلم، ثم يتبين بالدليل أن هذا من الدين، فإنكاره حينئذ بعد أن علمه يكون كفرا. واحد ما يعلم أن الشيء الفلاني حرام، فظهر له الدليل أنه حرام، ما يجوز يصر وينكر تحريم الله للشيء الفلاني، واضح؟ الأحكام جاءت بالتدريج، وكلما نزل حكم جديد أضيف إلى ما قبله، فالإقرار به واجب كالإقرار بالذي قبله، وإنكاره يعتبر إنكارا للذي قبله. نعم.
الشرح: هذا الكلام تقرير جميل من الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، فبعد فرض الله الصلاة ببرهة من الزمن الصلاة فرضت في السنة العاشرة من البعثة، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة، يعني تحليل القبلة، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، خاطبهم باسم الإيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولما خاطبهم باسم الإيمان أمرهم بالزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، يعني بالصلاة مثلا، وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، انتبه، فلو أنهم امتنعوا عن الإقرار بالزكاة مع إقرارهم بالصلاة، الذي يمتنع ويقول الزكاة ليست من الدين مثلا، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة. هذا كلام جميل. فمن استحق اسم الإيمان لأنه أقر بالصلاة، فيستحق اسم الإيمان إذا أقر بالزكاة. فإذا استحق زوال اسم الإيمان بعدم الإقرار بالصلاة، فإنه يستحق زوال اسم الإيمان إذا لم يقر بالزكاة. فهذا أقر بها لساناً ولم يقر بها عملاً. هذه مسألة مهمة، كما كان إيباء الصلاة قبل ذلك ناقضاً لما تقدم من الإقرار. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. هم ما جحدوا الزكاة، ولم يقولوا الزكاة ليست من الدين، وإنما قالوا الزكاة من الدين، ولكننا كنا نؤدي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والآن أنت لست نبيا فلا نؤديها إليك. إذن هم أقروا بأن الزكاة من الدين، ولكن امتنعوا عن آدائها، فلذلك قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعاملهم معاملة المشركين. لماذا عاملهم معاملة المشركين؟ لأنهم دخل فيهم الإيباء والإنكار من جهة آدائها إلى ولي الأمر الواجب آداء الزكاة إليه. ولذلك اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن قوما إذا منعوا الزكاة أو منعوا دفع الزكاة إلى ولي الأمر أنه يجب عليه أن يقاتلهم. هذه مسألة اتفاقية، لكن اختلفوا هل يقاتلهم ردة أو يقاتلهم على إخراج الزكاة. هذا وقع فيه النزاع بين الفقهاء رحمهم الله، لكن الشاهد على كلام الإمام،
والذي يظهر أن يعني من جحدها يقاتل ردة، ومن منعها بخلا بخيل ما يهم، هذا يقاتل حتى تؤخذ منه الشطر ماله، هاي ليس بمرتد، هذا بخيل. لكن إذا جحد قال ما في شيء اسمه زكاة، فيكون مرتدا لأنه أنكر وجحد أمر من معلوم الدين بالضرورة، ركن أركان الإسلام، ورد عشرات المرات في كتاب الله، وينكره، هذا يكون مرتد جاحد. أما الذي منعه من أداء الزكاة البخل بخيل، فيتأخذ منه بالقوة. إذا قاتل رفض يدفع وقاتل فإنه يقاتل، لكن ليس بكافر لأنه منعها ماذا؟ بخلا. نعم.
لكن الشاهد على كلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أنه يقول إباء الصلاة يعني عدم فعلها قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. لو قال قائل نعم أنا أؤمن بأن القبلة تحولت إلى الكعبة لكن أنا لا أصلي إلى الكعبة أنا أصلي إلى بيت المقدس، فإقراره اللفظي الصوري منقوض بفعله. فهكذا لو أن إنسانا أقر بالزكاة ثم قيل له هات الزكاة فقال ما أعطيك الزكاة، فإقراره الأول منقوض بجحوده الثاني. فهذا كالذي يقول آمنت ثم يقول كذبت لا فرق. وهناك فرق بين
آمنت ثم يقول كذبت
ثم يقول كذبت لا فرق. وهناك فرق بين من يقول أنا أؤمن بالزكاة لكن نفسي تراودني على البخل وسوف أخرج، ومن يقول أنا أؤمن بالزكاة ولكن أنا لن أخرجها. هناك فرق بين المسألتين. فالأول الذي يقول أنا أقر بالزكاة ولكن أنا نفسي بخيلة وإن شاء الله سوف أخرجها ما جحد الإخراج لكنه يسوف. فالثاني أقر ثم ناقض إقراره بالفعل.
واضح، استمر.
قال المصنف رحمه الله: ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول، لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله. الشرح: ظن مرجئة الفقهاء أنه لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وجاء الأمر بعد الوصف بالإيمان وجاء النهي بعد الوصف بالإيمان أنه مؤمن قبل أن يأتي الأمر والنهي، فأي قبل أن يأتي الأمر والنهي، فأي شيء استفاده من اسم الإيمان؟ فالإمام رحمه الله يقول أن الإيمان استحقه أولئكم الأقوام بإقرارهم الأول، فكلما جاءهم أمر جديد لا بد أن يقروا حتى يستحقوا اسم الإيمان، لا بالقول فقط، وإنما إقرار يكون مبنيا على اعتقاد وقول ويكون مبنيا على العمل. قال المصنف رحمه الله: كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا، وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة، وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. قال الشارح: مراد الإمام رحمه الله أن هناك فرقا بين مطلق اسم الإيمان وبين الإيمان المطلق. مطلق اسم الإيمان يعني أن كل من أظهر الإقرار يستحق اسم الإيمان الذي هو أصل الإيمان ما لم يظهر لنا خلاف ما أقر، فكلما أخبرناه بشيء من شرائع الإسلام أذعن، إذن هو مستحق لاسم الإيمان، لكنه إذا عمل وفق أعمال الإيمان ازداد إيمانا. فهذا معنى كلامه رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، ليس المقصود مجرد اللفظ، وإنما المقصود الإقرار بذلك وقوله والعمل بمقتضى ذلك. فإن قال قائل فإن اسم الإيمان أطلق على الأعمال القلبية كما في حديث جبريل كما في حديث جبريل الذي أشار إليه المصنف نقول نعم هذا صحيح، ولكن إذا اقترن الإسلام والإيمان فالإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة والإيمان ينصرف إلى الأعمال الباطنة. الإسلام حينئذ يفسر بمعنى أصل الإيمان، والإيمان حينئذ يفسر بمعنى الإيمان الواجب، وإذا ضم إليهما الإحسان فحينئذ يفسر بمعنى الإيمان الكامل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعتقها فإنها مؤمنة قاله بناء على إقرارها، ولو أن الشارع أمرها بأمر فأبت. فإننا ننظر إلى اسم الإيمان الذي تستحقه، فالإيمان الذي استحقته هذه الأمة العجمية إنما هو مطلق الإيمان، أصل الإيمان، وليس الإيمان المطلق الكامل.
الإيمان المطلق مطلق الإيمان يعني يرد كثيرا، الإيمان المطلق مطلق الإيمان، لا بد أن تعرف هذا جيدا، أن الإيمان المطلق معنى الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. مطلق الإيمان الإيمان الناقص، الإيمان المطلق معرف بالألف واللام، الإيمان المطلق معنى الإيمان الكامل، مطلق الإيمان مطلق الإيمان معناه الإيمان الناقص. وأنا دائما أضرب مثل بإذن الله إذا استوعبته خلاص راح تعرف الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. هذا الكتاب إيش لونه؟ أسود، صح؟ قال أسود. طيب وهذا اللون؟ أسود. هل تعرف وجه الكتاب من قفاه؟ أيه الوجه، هذا ولا هذا؟ هذا القفا والوجه، الوجه، وهذا قفا. أنت الآن تقول أسود وأسود، كيف فرقت بين وجه الكتاب وبين قفا الكتاب مع أن كله أسود، صح؟ أنت لما قلت أسود عن وجه الكتاب ما قصدت أن أسود كامل السواد، وإنما اعتبرت القاعدة أسود وعليها ألوان أخرى، بس القاعدة إيش؟ أسود، صح؟ لكنه ليس سواد كامل، هذا يسمى أسود. سألناه بالبداية إيش اللون، قال أسود على طول من غير تردد، وهذا اسمه أسود. لكن هل بينهم فرق؟ صح، بينهم فرق ولا لا؟ هذا أسود كامل يسمى السواد المطلق، السواد المطلق يعني السواد الكامل، مثل الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، كامل كل أسود ولا نقطة ليست بسوداء. فالإيمان الكامل هو الإيمان المطلق، هو السواد المطلق، واضح؟ هذا أيضا أسود لكنه ناقص ويسمى أسود. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية التي صفعها سيدها وأراد أن يختبرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة أي عندها الإيمان المطلق الإيمان الكامل؟ لا، ليس بالضرورة. فالإنسان وإن نقص إيمانه لترك بعض الفرائض لوقوع بعض المعاصي يسمى مؤمن، صحيح أنه في نقائص في إيمانه لكن يبقى مؤمن، قاعد عند الإيمان. والذي يأتي بالإيمان بجميع شرائعه ويترك جميع المنكرات والمحرمات والفواحش والتبل والمكروهات يصير عنده الإيمان إيش؟ المطلق، يعني الإيمان الكامل. فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، اللي عندكم إيمان ناقص، آمنوا يعني اسعوا إلى ماذا؟ إلى تحصيل الإيمان الكامل، واضح؟ فتأخذ الآن تمسح هذه الألوان الثانية، تمسح تمسح تنظف تنظف حتى تسعى لتكملة إيمانك ليكون إيمانا كاملا. الدعوة من الله عز وجل يدعونا إلى الإيمان، أي الإيمان؟ ها المطلق ولا مطلق الإيمان؟ ها يدعونا إلى ماذا؟ إلى الإيمان المطلق، واضح؟ ولذلك حتى في كلامنا العادي يؤتى إلى رجل ما في خلاف إنه رجل، فقال إيش؟ كن رجلا. هو إيش؟ هو رجل
لو مات أبوه يعطى ميراث ذكر ولا أنثى؟ ها؟ ذكر. كيف تقول لي كن رجل؟ ما أنا رجل. ماذا يقصد يعني؟ يعني كن رجل يعني إيش؟ أتمم رجولتك، واضح؟ مش معنى أنت لست برجل وتصير مشاكل. ليش أنا شايف ما أنا رجل وتصير مشكلة ربما تصير قتل؟ هو يقصد أكمل رجولتك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعانا كثيرا بمثل هذا، والله في القرآن أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتقين ويقول الله له يا أيها النبي اتق الله، ما هو متق الله، هو اتق الله ولا لا؟ كيف يقول له اتق الله وهو رسول الله؟
يعني أكمل تقواك لله، استمر على تقوى الله. قال نظير هذا، نظير قول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كما يقال الذي يأكل كل، واحد يأكل بدأ يتوقف شوي شوي، كل يا أخي كل خذ راحتك، يقول كان أنا قاعد أكل. ماذا يقصد بقوله كل وهو يأكل؟ يعني استمر وزد في الأكل. واحد يمشي بدأ يوقف شوي، خاصة يمشي الناس مسافات ولا في الحج مثلا، بدأ شوي يقول له أخي امش امش، هو ماشي. كيف يقال له امش وهو ماشي؟ يعني استمر في المشي وزد في المشي، واضح؟ فهكذا يقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني ازدادوا إيمانا وأكملوا إيمانكم واسعوا إلى تحقيق الإيمان المطلق الكامل. يقال أن في مدرس أو مدرسة نص قرآني تدريس الطلاب أو الطالبات، وهو قول تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فقال المدرس أو المدرسة خطأ مطبعي، اشطبوا واحدة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا كلمتان بالإملاء واحدة، لكن باللفظ يختلف، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لا خطأ مطبعي، اشطبوا واحدة، هذا جهل، لا مش خطأ مطبعي، هذا قول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كما يقال الذي يأكل كل والذي يمشي امشي والذي يشرب اشرب، وهو يشرب يقول اشرب اشرب، طيب يعني كمل زيد. ويقال المؤمن آمن، يقال المؤمن آمن، ويقال التقي اتق الله. هكذا إذا عرفنا بأن الإيمان يدعى إليه ويطلق ويراد به الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا ليس معنى الذي قالهم يا أيها الذين آمنوا أنهم قد أكملوا الإيمان، وإنما سماهم مؤمنين لأن عندهم مطلق الإيمان، وإن لم يكن عندهم الإيمان المطلق يسمون مؤمنين، كما وإن كان إنسان في نقص في رجولته هو رجل، وإن كان في نقص في رجولته، واضح؟ طيب كمل.
قال المصنف رحمه الله والشاهد لما نقول لم والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، في مواضع من القرآن مثل هذا. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا لذكرها موضع. الشرح: المقصود هنا أن الإيمان يستكمل شيئا فشيئا، ولا يكون الإيمان في قلب العبد جملة واحدة تامة، ولذلك لما ادعى أقوام الإيمان جملة واحدة تامة ماذا قال الله لهم؟ قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فتأملوا أن الإيمان لا يأتي جملة واحدة، وإنما يأتي بالإقرار الذي عند العبد، وكلما علم شيئاً أقر به وأذعن له وعمل وفق ذلك فيزداد إيماناً على إيمانه. وقوله رحمه الله: فلو كان الإيمان مكملاً بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا لذكرها موضع، فدل على أن الإقرار الأول تحصيل لأصل الإيمان، ثم عمله بما خوطب به زيادة على أصل الإيمان.
طيب، الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالكثرة وينقص بالقلة، يزيد بالقوة وينقص بالضعف. الإيمان إيش يا أخوان؟ يزيد وينقص. ما أسباب زيادته ونقصانه؟ يزيد بالكثرة ومقابل الكثرة القلة، وأيضا يزيد بالقوة مقابل القوة الضعف. فلو أنك قرأت الاعتقاد الصحيح، والمعتقد الصحيح واسع في تفاصيل، مثلا خذ على سبيل المثال الإيمان باليوم الآخر، أليس في الإيمان باليوم الآخر تفاصيل؟ تفاصيل كثيرة عن الجنة والنار وما فيهما، وعن الصراط وعن الميزان وعن الحشر وعن الحساب وعن تطاير الصحف، وأخذ كتاب يمين وأخذ كتاب الشمال، والموت يؤتى به على صوت كبش، ويذبح بين الجنة والنار، والشفاعة وأحكامها يوم القيامة وأنواعها، صح؟ تفاصيل كثيرة في ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. لو أن شخصا ما يؤمن باليوم الآخر وآخر يؤمن باليوم الآخر وقرأ وتعلم تفاصيل أكثر فيما يتعلق باليوم الآخر، تفاصيل في الحشر، في النشر، في الميزان، في الحسنات، السيئات، القصاص، الشفاعة، الجنة، النار، هل الثاني كالأول؟ هم كلاهما يؤمنون باليوم الآخر، لكن الثاني تعلم أكثر وحوى من العلم واطلع وقرأ أكثر وحفظ، فزاد إيمانه بالكثرة، مع أن كلاهما يعتقد ويؤمن باليوم الآخر، لكن أحدهما عنده تفاصيل أكثر وأوسع، فزاد هذا إيمانه بالكثرة، وذاك إيمانه أضعف، أو إيمانه لما؟ لأنه عنده علم باليوم الآخر أقل، فيزيد بالكثرة وينقص بالقلة. طيب، هل اللي عنده علم كثير في اليوم الآخر تفاصيله، لو مع الوقت ومع الزمن نسى هذه المعلومات والتفصيلات، ماذا يحصل لإيمانه؟ يقل علمه في اليوم الآخر، يقل، إذن إيمانه ينقص. رجع مرة ثانية وزاد، يزيد، تعلم أكثر يزيد، لو زاد أكثر من الأول زاد، فيزداد الإيمان، يزيد وينقص، يزيد بالكثرة وينقص بالقلة. طيب، والإيمان أيضا يزيد وينقص بالقوة والضعف، يختلف الناس في قوة إيمانهم درجات، والدليل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لماذا كلاهما فيه خير؟ لأن كل منهم مؤمن، هذا مؤمن قوي وهذا مؤمن ضعيف، كلاهما مؤمن لكن أحدهما قوي والثاني ضعيف، فتقوى هذا إيمانه بالأعمال الصالحة، بالإقبال على الله، بقوة اليقين، بالمبادرة الخير، بالصدقات، بالصلوات، بالسنن، فقوي إيمانه، صار مؤمنا قويا، فزاد الإيمان بالقوة. والآخر مهمل، كسول، يترك، يقطع، مر، فبالضعف اللي عنده جعل إيمانه ينقص. طيب، هذا الذي عنده إيمان زائد بالقوة، وذاك اللي عنده إيمان ناقص بسبب الضعف، هل ممكن يتغير أحوال هؤلاء أو لا تغير أحوالهم؟ ممكن، ممكن هذا الذي هو قوي الإيمان يبدأ يفتر، تقاعس، يكسل، فيصير ضعيف، وممكن هذا الضعيف يقوى يقوى فيصير هو القوي. إذن الإيمان يزيد وينقص، أسباب زيادته يزيد بالكثرة وينقص بالقلة، أسباب زيادته يزيد بالقوة وينقص بالضعف. طبعا القوة قوة الإيمان مش قوة العضلات البدن، فقد يكون إنسانا مؤمنا قوي الإيمان وهو ضعيف نحيف مريض، لكنه قوي الإيمان، عنده من اليقين، عنده من الصدق، عنده من الأمانة، عنده من النصيحة، عنده
ما ليس عند من ذاك إيش قوي البنية قوي العضلات لكنه ضعيف في طاعة الله عز وجل كثير فعل المعاصي فهذا ضعيف وإن كان قوي البنية. فإذا هنا مسألة مهمة جدا هذه جدا جدا وهي قضية أن الإيمان يزيد وينقص. امتاز أهل السنة والجماعة باعتقادهم أن الإيمان يزيد وينقص. مخالفين في ذلك فرقتين على طرفي نقيض: الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة، والجهمية المرجع الجبرية. فهؤلاء هؤلاء كلاهم يقول لا يزيد ولا ينقص الإيمان. وعندها الفرقة الأولى الوعيدية أن بارتكاب كبيرة أو ترك الفريضة يخرج من الإيمان، ما عندهم يزيد وينقص، يا مؤمن يا خارج من الإيمان. لكن الخوارج يقول يخرج إلى الكفر يصبح كافرا، المعتزل يقول إلى منزلة بين منزلتين. لكن قد اتفقوا على ماذا؟ على خروجه. أولئك المرجع اللي هم الجبرية الجهمية، ثلاث جيمات لفرقة واحدة، هم الجهمية هم المرجع هم الجبرية. هؤلاء عندهم ماذا؟ الإيمان لا يزيد وينقص. تعرف الله عز وجل بلسانك فقط، تقول أنت مؤمن كامل الإيمان ما في زيادة نقصان. فيقولون مهما تفعل من المعاصي وتترك من الفراغ أنت إيمانك كإيمان جبريل عليه السلام كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عندهم إيش؟ الإيمان لا يزيد وينقص. أهل السنة قالوا ماذا؟ قال الإيمان يزيد وينقص، لا نكفر أهل القبلة بمعصية، لأنه ارتكب معصية كفرتوه خرجتوه من الإسلام كما تفعل من الخوارج الوعيدية، ولا نقول لا يضر مع الإيمان معصية، افعل كما تشاء وإيمانك كامل 100% كما تقول المرجع. لا نكفر أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان معصية، لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن أهل سنة مع الكتاب والسنة. فدل الكتاب والسنة على الإيمان يزيد وينقص. المعاصي تؤثر فيه فتنقصه، ترك الفراض يؤثر فيه فينقص، لا كما تقول المرجع افعل ما شئت لا ينقص إيمانك، ولا كما يقول الوعيدية لمجرد ارتكاب كبيرة واحدة تخرج من الإيمان، شوف لك دين آخر خلاص لست بمؤمن. هذا باطل وهذا باطل. الله عز وجل الأمة هذه إيش؟ وسطا، كما أنها وسطا بين أهل الملل بين اليهود والنصارى، كذلك هي وسط بين أهل السنة، وسط بين أهل إيش؟ المذاهب. ما هم مثل هؤلاء ولا مثل هؤلاء، وإنما هم على الجادة. نعم. يقول أن لو كان الإيمان كاملا فعلى ماذا يزيد؟ والآيات واضحة، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني معناها لو كان مكملا كاملا كان ما في مجال يزيد أصلا كامل، لكن كونه يزيد إذن وكان ناقصا. وإذاك أهل السنة يقولون أن أدلة الزيادة، كل أدلة الزيادة في الكتاب والسنة تدل على النقص. لما؟ قال أنه ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، لو لم يكن قابلا للزيادة ما كان قابل للنقص، ولو لم يكن قابل للنقص ما كان قابل للزيادة. فكونه يزيد معنى ماذا؟ أنه أيضا ينقص. وفي أدلة صريحة بالنقصان كحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري في حق النساء، قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قال عن الدين هو ناقص لتركهن للصلاة والصيام في أيام الحيض، فقال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بلى، قال فذاك نقصان دينها. فهنا يعني نص على نقصان الدين. فإن قال قائل هنتكلم عن الإيمان وهذا نقصان الدين، حديث يقول ناقصات عقل ودين وهنتكلم عن الإيمان ينقص ولا ينقص، نقول الإيمان دين، أليس الإيمان من الدين؟ إمام الدين. وذاك جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم قال أخبرني عن الإحسان، ثم انصرف، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاك معلمكم دينكم، وما الذي علمنا؟ الإسلام والإيمان والإحسان. يعني هل الإسلام يزيد وينقص ولا فقط الإيمان يزيد وينقص والإحسان؟ كل الدين، الإسلام والإيمان والإحسان كله يزيد وينقص. لما يقول الله وأحسنوا يأمرنا بالإحسان، معنى هذا أنه إيش؟ ممكن يزيد، يزيد الإنسان في إحسانه. فكل الدين يزيد وينقص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل معناه إذا لم يسلم المسلم من لسانه ويده فهو كافر؟ لا، يعني المسلم الكامل في إسلامه الذي ينبغي أن يكون هكذا أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، وليس معناه ليس ليس بمسلم. يقول القائل الرجل عند كلمته
ها رجل عند كلمته، ايش معنى يعني يا الرجل كن عند كلمتك، مش معناه ليس برجل. فيقول مسلم من سلم المسلم من لسان بيده، يعني يا مسلم فليسلم المسلم من لسانك ويدك، كمل اسلامك، لا تؤذي الناس بلسانك ويدك. وليس معناه انه اذا اذى الناس بلسان يده فهو ليس بمسلم فهو كافر، لا، هذا كلام العرب يتكلمون هكذا، يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من قال؟ من لا يأمن جاره بوائقه، يعني دواهيه ومشاكله. هل إذا إنسان آذى جاره فهو كافر؟ كافر أو ليس بكافر؟ ما هو كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله يقسم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. أعيد السؤال تأكد منكم، هل الذي يؤذي جيرانه كافر؟ لا. كيف ما الرسول يقول والله لا يؤمن وانت تقول ليس بكافر؟ نعم والله لا يؤمن ليس معناها كافر. والناس تستعمل هذا الاسلوب، يقول والله ما فيك خير، والله ما فيك خير، والله ما فيك خير، قسما بالله ما فيك خير، وهو على موقف خذله فيه اقسم بالله ما انه ما في خير، مع انه مسلم يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلي ويصوم، وهذا حضرته ايش يقول؟ قسما بالله ما في خير، قسم بالله ما في خير، قسم على موقف خذله فيه فيقسم بالله. هذا قصده ايش؟ ما في خير من هذه الجهه، ليس قصده انه ينفي الخير تماما، انه ليس بمسلم، انه كافر، انه لا يشهد لا اله الا الله ولا محمد رسول الله ولا يصلي ولا ولا، لا ما يقصد هذا، وانما قصد من هذا الجانب فقط ليس فيه خير. واكد يقول النبي عليه الصلاه والسلام عن امراه تصوم النهار وتصلي الليل، تقوم الليل، تصوم النهار ها تصوم النهار وتقوم الليل، هذا خير أو ليس بخير؟ خير، صيام وقيام. فسئل عن هذه المرأة التي تصوم النهار وتقوم الليل، حيث مهم، وتؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي في النار. شلون لا خير فيها؟ ونص الحديث أنها ماذا؟ تصوم النهار وتصلي الليل. فهل قصد أن الصلاة والصيام ليس بخير؟ ها ما قصد ذلك، وإنما لا خير في هذا الجانب. طيب هي في النار أيضا، ليس معنى هي في النار أنها كافر مخلدة في النار، لا بد أن نفهم هذا جيدا. ليس كل من توعد له عليه بالنار أنه كافر، كما ليس كل من دخل النار أنه كافر. هناك من أهل التوحيد من يدخل النار ويحترقون فيها صلى الله العافية حتى يصيروا حمما فحما، يمتحشوا حتى صاروا حمما ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، يلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة وليس الحبة، يعني الحبوب البذور الناعمة هذه الدقيقة اللي رشت مطر ها نبتت بسرعة، هكذا يخرجون من نار جهنم ويلقون في الجنة على نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم ماذا يلقبونهم في الجنة؟ الجهنميون. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ليس تعييرا لهم وانما تذكيرا لهم بنعمه الله، بالامس كنت في جهنم اليوم ما شاء الله في الجنه. فالمقصود ان هؤلاء من اقوام من اهل لا اله الا الله، والحديث في الصحيحين من اهل لا اله الا الله، يحترقون في النار حتى يمتحشوا حتى يكون فحما ومع ذلك يدخلون الجنه. اذا ليس كل من توعد عليه بالنار معناه انه كافر، خلاص فهموها، بل وليس كل من دخل النار يكون كافرا، هناك من يدخل النار دخولا أوليا وأبديا، دخول بلا خروج، وهو الكافر الأصلي، وهناك من يستحق النار لكن لا يدخلها وهو أولئك الذي يعفو الله عنهم، وهناك من يدخل النار لاستحقاقه للنار لكنه يدخل إلى أمد لا إلى الأبد، وهم عصاة الموحدين. إذا ما فهمنا هذا التقسيم حينئذ سننحرف ونضل كما ضل غيرنا. فيأتون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون على ظاهره ويفهمونه على غير مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرجت الخوارج وخرجت المعتزلة وكفر المسلمين، كفر حتى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه واضح، يقول لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهؤلاء جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية رضي الله عنه تقاتلوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحضرتهم رجعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بعضهم رقاب بعض، إذن كفار، هذا كلام الرسول، رواه البخاري بعد هل هذا مع قصد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما قصده لا ترجعوا بعدي تعملون عمل الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. قال من الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عاجزا أن يقول ها لا ترجعوا بعدي تعملون عمل الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. حجتهم قوية ولا لا؟ لا، حجتهم واهية ضعيفة، لأن هذا الأسلوب تكلم فيه العرب تكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ها لما يقول لك لا تصير جاهل، ايش معنى لا تصير جاهل؟ يعني يرجع عمرك تصير 5 سنوات؟ ها لما يقول لا تصير جاهل معنى تصغر؟ ها لا تصير جاهل يعني لا تعمل عمل الجهال، لا تصير طفل، كبر عقلك. معنى لا تصير طفل يعني ها رجعت في العمر صرت طفل، راحت لحيتك راحت ملامحك صرت، لا يعني لا تتصرف تصرف اطفال. هكذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، لا تتصرف تصرف الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ما في داعي أقول لك إيش كذا، هذا كلام لما يقول واحد أنا ما عندي فلوس، إيش معنى ما عندي فلوس؟ يعني هل معنى أنه ما عنده ولا دينار واحد؟ ليس بالضرورة. يقول لك أنا ما عندي فلوس أشتري بيت، أدفع أجار، أدفع مخالفات، أدفع رسوم الجامعة، ما عندك؟ قال والله ما عندي. وشوف ولا تو طلع ولا عنده؟ قلت الله يكذب، تو يقول ما عندي طلع عنده. لا، هو ما عنده فلوس تؤهله لأن يفعل الفعل الفلاني. كما لو قال لقيت لك بيت على كيك 500,000، شن رأيك؟ لا والله ما عندي فلوس. طلع عنده 10,000 دينار ويقول ما عندي فلوس، كاذب وليس بكاذب؟ كاذب وليس بكاذب؟ لا والله ليس بكاذب، لأن شوف السؤال، اشتر لقيت اشتر هالبيت بنصف مليون دينار، 500,000 دينار، لما قال ما عندي صح كلام، يعني ما عندي فلوس أشتري في هالبيت الذي عرضته عليه. قال إيه قول هكذا، مو تقول ما عندي وأنت عندك. قال والله ما أدري، ما أظنك ما تفهم، هذا مفهومة، تقولي نص مليون قلت لك ما عندي، يعني إيش؟ يعني ما عندي نص مليون أشتري البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يتكلم أيضا، وهكذا العرب. وأنت ما زلت في كلامك، أنت اللي تنكر علي، أنت نفسك تتكلم هذه الطريقة. ليس الضرورة كل مرة أتكلم وأجيب الجمل كلها، ها الناس تفهم هذا، وهذا ليس من المجاز، هذا حقيقة. فلان لسانه طويل، ماذا تفهم منه؟ ماذا تفهم منه؟ صح كثير الكلام ومزعج ويخلط على الناس. مش طويل معناه إيش؟ طوله 2-3 متر. حتى بعض الناس يقول فلان لسانه 10 متر، والله ما قصد لا هو المتكلم ولا السامع فهم منه أنه 10 متر. ما في لسان في الدنيا 10 متر، إذا ماذا يقصد لسان 10 متر؟ صح ولا أنه سليط اللسان؟ واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، مش معنى أنه عنده جناحين يخفضهم، معنى اتق الله في والديك واحسن إليهما بالكلام بالفعل بالعمل بالإهداء، ها لا تزعجهم، لا تعوقهم، لا تشتمهم، هذا معنى واخفض الجناح. الناس تفهم هذه الأساليب، نفس الأساليب يتكلم فيها العرب، الأساليب نفسها التي تكلم العرب تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لم يفهم، ولذلك احنا دائما نقول ماذا؟ نقول مش أنا اللي أقول، يعني أهل العلم يقول أهل العلم، أنا أنقل عنهم، يقول أكثر ما وقع الانحراف في العقيدة بسبب الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام، ما يعرف الأساليب العربية، ما يعرف السبب، فيترجم الكلام حرفيا كلمة ورد غطاها. فالتركيب شيء والمفردات شيء. دائما أضرب مثلا أقول يقول فلان حمامة مسجد، ما معنى فلان حمامة مسجد؟ ملازم مسجد، أول مساجد لحد مثلا حرم مكي، شوف في حمام ساكنين، ها ساكنين في المسجد، شوف لفتح هذا المسجد يفرخ فيها يبيض يفرخ. فالناس تعبر عن الشخص اللي دائما محافظ على الصلاة، دائما يجي قبل الصلاة ويخرج بعد ما يقول الناس الصلاة، يقول عنه فلان حمامة مسجد. ما قصدوا أبدا أنه حمامة مسجد أنه طائر الحمام ولا لا. قد يأتي إنسان أجنبي أعجمي فيتعلم كلمة مسجد بالإنجليزي وحمامة بالإنجليزي، فيضع يترجم حمامة مسجد كلمتين جنب بعض، فما يطلع للمعنى الذي يقصده العربي. صح؟ فلذلك درس أمس أنا قلت الكلام هذا، فاليوم واحد مرسل لي صورة قال هذا شوف مصداق للترجمة اللفظية في منتد مكتوب عليه ينسون حب، يعني مش مطحون، حب. فمترجم انجليزي حب مترجم كلمة حب إلى كلمة حب، لاف ما شو اسمها. شوف ترجم حب حب إلى حب. وذاك أنا أذكر نفسي وإياكم نعمة الله علينا كون إحنا عرب، ويطلب واحد منكم من أول مرة يدخل أول مرة يحضر يمكن يستفيد، لكن انظر لهذا المسكين الأعجمي اللي جاي يتعلم العربية عشان يطلب العلم، معاناة شديدة مع أن عنده رغبة. في واحد روسي شفته بتركيا عمره 29 سنة وتكلم عربي كسر، قال أنت ما تصلح لطلب العلم، متى تتعلم العربية وتتقنها حتى تطلب العلم؟ يأسون في ناس. فأنا قاعد أنظر هو يتكلم وهل صحيح هذا. أتذكر كيف نعمة الله علينا أن إحنا إيش يمكن الواحد من أول درس أول مرة يحضر يستفيد ولو على الأقل 10%، لأن قاطعين شوط قضية أن إحنا نعرف العربية. لكن هناك حتى يتعلم معاناة شديدة. أنا أذكر واحد أفغاني سايق يقول لي كلام عربي صعب صعب، قال ليش؟ قال شوف مطر مطارة مطار، ها مطار يروح المطار يروح يجيب مطارة الشاي، يقول مرة يقول مطر يقول هذا ينزل اسمه مطر، وهذا مال الشاي اسمه مطارة، وهذا مال السفر اسمه مطار، مطر ومطار ومطار. احنا عندنا ما واضحة المطارة من المطار من ها من المطر، لكن هو توه يتعلم فعلا مسكين يتعب. فلما دخل الأعاجم إلى الإسلام وجابوا لغاتهم وأخذوا يتعلم العربية فهموا العقيدة خطأ، حتى بعضهم تجرأ وألف وترجم فأخطأوا كثيرا في الاعتقاد بسبب إيش؟ جهلهم بلغة العرب وتركيباتها، فانحرف من انحرف. يأخذ بعض الناس الكلام ويكفر المسلمين. البخاري رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة في كتاب الإيمان، قلت لكم أنه وضع كتاب الإيمان في جامعه كتاب الجامع الصحيح على 4 كلمات، قال كتاب الإيمان وهو قول وعمل يزيد وينقص، وأخذ يبوت تبويبات عجيبة ويورد الأحاديث بأسانيدة كلها تخدم هالكلمات الأربع، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بوب باب فقال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال سماهم مؤمنين. بالله عليكم إيش عمل البخاري في هذا؟ وين كلام البخاري؟ كلمة باب والآية هذه آية قرآنية كلام الله، والتعليق عليه قال سماهم مؤمنين فقط، هذا كلام باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال سماهم مؤمنين، لكن شفت الكلام هذا؟ هذا شيء كبير. ثم سرد فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. هو دع قدم لك مقدمة، قال هذا الباب انتبه سأذكر حديثا فيه نار، فيه التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، لا تفهمهم في النار الكفار، بدليل شوف اقرأ الباب. فقد سمى الله المتقاتلين مؤمنين، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلح بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، وهم متقاتلون يقول الله إخوة ويقول مؤمنين، فمعنى هذا إذا تقاتلوا ما يكون كفار، وإن تقاتلوا يعني وإن عملوا عمل الكفار، فالمسلمون إذا تقاتلوا عملوا عمل الكفار ومستحقين النار إذا تقاتلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. ما معنى في النار؟ ها يعني يستحق النار، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قد يكون مانع من الموانع ما يدخل النار، قد يكون عنده حسنات كثيرة تمنعه من دخول النار، قد عنده توحيد، التوحيد يمنع من دخول النار، والتوحيد على الأقل يمنع من الخلود في النار، يعني قد يقوى توحيد الإنسان فيمنعه من الدخول النار بالكلية، وقد يدخل النار وعنده التوحيد فيدخل إلى أمد لا إلى الأبد. إذا التقى المسلمان بسيف فالقاتل المقتول في النار، لا تفهم أن في النار معناه كفار، بدليل وضعت لك مقدمة من أولها بينت لك، قلت لك باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، فلا تفهم الحديث الذي سأورده لك بأن قوله في النار أنهم كفار، لا، الخوارج فهموا في النار معناهم كفار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها، ما في خروج من النار، يدخل النار مخزي داخل فيها لا يخرج منها أبدا، فنفوا أحاديث الشفاعة، نفوا الأحاديث المتواترة في الشفاعة، الناس ما تدخل النار يشفع لهم فلا يدخل النار، في ناس يدخل النار فيشفع لهم فيخرجون منها، كل ذلك أخذا ببعض النصوص التي نزلت في الكفار، كل الآيات التي فيها أنهم خالدين في النار ما يخرجون منها أعيدوا فيها وما هم منها بخارجين، كل المقصود بها الكفار ليس عصاة الموحدين، أما عصاة الموحدين فإن الله يقول في حقهم إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا الكفار، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا شاء الله غفر لهم، إذا شاء الله عفى عنهم، طيب ما غفر لهم ولا عفى عنهم دخلوا النار هل يخلدون فيها وهم ليسوا بمشركين؟ الآن الناس ينقسمون قسمين، إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا شأن المشركين الكفار، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن عنده ذنوب دون الشرك، يعني هو مسلم موحد لكن ذنوبه دون الشرك، فهذا إن شاء الله غفر له فضلا منه، وإن شاء عدل منه عذبه، لكن يعذبه إلى الأبد كالمشرك ولا إلى أمد؟ إلى أمد، لو كان يعذب إلى الأبد فلماذا الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لقال إن الله لا يغفر لمن عصى، قال الله، قال إيش جل وعلا؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. طيب هذا بشأن الكفار ليس بشأن العصاة، عصاة الموحدين، فكل الآيات اللي يستدلون بها كما قال ابن عمر رضي الله عنهما جاءوا إلى أدلة التي نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، فجعله في المسلمين. نعم، نسأل الله العافية. كم
قال المصنف رحمه الله: وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع وفي آخر خمس وفي الثالث تسع وفي الرابع أكثر من ذلك، فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. الشرح: مقصود الإمام رحمه الله الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى أن الإيمان له أصل ثم يزاد عليه ويزاد عليه وهكذا، وما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من زيادات في قواعد الإيمان، فمرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قواعد الإيمان أربع، ومرة ذكر لهم أنها خمس، ومرة ذكر لهم أنها ست، ومرة ذكر لهم أنها تسع، فدل على أن الإيمان يزداد شيئا فشيئا يرتقي، فإذا الإيمان ليس على درجة واحدة، وإنما الإيمان له نعوت وله صفات وله شعب، من أتى بها فإنه قد أتى بالإيمان. أما أصل الإيمان فإنما يتم بالإقرار والإذعان لله تبارك وتعالى بالتوحيد، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم بعد ذلك يزداد إيمانه وفق الإقرار الذي عنده علماً وعملاً.
هنا لما يقول أن الإيمان إنما يتم بالإقرار والإذعان، الإقرار والإذعان هنا يفهمها البعض خطأ، يظن أن الإقرار فقط أنه معترف في قلبه أنه صح، دين الله حق، وأن الله عز وجل معبود بحق لا إله إلا هو، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً، هذا أقر، لكن هل أذعن؟ هل انقاد لهذا الأمر العظيم؟ هو في الواقع ما يعبد الله، وإن أقر بلا إله إلا الله لكن ما يعبد الله، هو مقر بأن محمد رسول الله لكن لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة ليست هي مجرد إقرار في القلب، بل ولو أقر بقلبه ونطق بلسانه أيضا لا يكفي، لابد أن يكون عنده انقياد فيقوم بالأعمال الإسلام. وتأمل قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمرهم أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما يكفي أن يعتقدون بالتوحيد، وإنما لازم إيش؟ يقومون بعبادة الله عز وجل. فرب العالمين أمر بالسجود، وأمر بالركوع، وأمر بالصلاة، وأمر بالعبادة، وأمر بالتقوى، أوامر. يأتي الإنسان يمحو هذا كله، يقول خلاص يكفي أن يقر بقلبي وأعترف، هذا عقلية الإرجاء عندهم، فقط مجرد يقر في قلبه. ولو أقر إنسان بقلبه ولم ينطق بلسانه ما كفى، فإن فرعون أقر بقلبه حتى قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، إذا أقروا. والمنافقون يقولون بألسنتهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، منافقون. لابد من أقر بقلبه ونطق بلسانه أن ينقاد للإسلام. أصل الإسلام معناه الاستسلام والانقياد لله بالتوحيد والطاعة والبراءة من المشركين، ليس فقط يقول في قلبه. نعم.
وقد يقول قائل: الناس في أصل الإيمان سواء، فنقول: هذا كلام مجمل، ما مراده بالناس في أصل الإيمان سواء؟ هذا لا يجاب عنه بجواب واحد، وإنما يقال: الإيمان مجمل، لكن حتى إذا كان مراده الناس في أصل الإيمان سواء يعني في الإقرار، فإن الإقرار في نفسه على درجات، والتصديق نفسه على درجات. هل تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثل تصديق بقية الصحابة؟ هل إقرار الصحابة رضوان الله عليهم وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم كإقرار من يأتي بعدهم؟ إذن الناس يتفاوتون حتى في الإقرار وفي التصديق وفي الأعمال القلبية. فإذا تفاوت إيمانهم القلبي لا يقال إن الناس في أصل إيمانهم سواء. أما إذا كان مقصودهم بأصل الإيمان من حيث المؤمن به، كما يقوله صاحب كتاب نور الظلم وغيره حتى هذا غلط. لماذا؟ لأن إيمان فلان من الناس بالله متعلق إيمانه بوجود الله عز وجل وبعض أسمائه وصفاته، لكن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بالله كم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الكمالات والجمالات والجلالات لله تبارك وتعالى كم؟
ذكرنا الواحد اللي يكون عنده علم عقيدة أكثر يكون إيمانه أزيد، صح؟ ضربت مثل على ذلك باليوم الآخر، واحد يؤمن بأن في يوم قيامة، واحد من العوام، واحد آخر عالم يؤمن باليوم الآخر بتفاصيل دقيقة كثيرة، واحد يؤمن بالله، وآخر عالم يؤمن بالله عز وجل، يعرف أسماء الله وصفاتها ومعانيها ومقتضياتها وأحكامها، هذا مثل هذا؟ لا، يختلف، تفاوت عظيمة. نعم.
والجاهل الذي يؤمن بالله عز وجل ولا يدرك أشياء كثيرة من صفات الملائكة، هل يكون إيمانه بأصل الملائكة كإيمان من يعرف صفات الملائكة؟ إذن حتى المؤمن به ليس الناس فيه سواء. وفي الحديث الذي أورده المصنف: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، هذه الأواني الأربعة في أول الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن الشرب فيها، لأن الناس كانوا يصنعون فيها الخمور. الدباء شيء يصنع من القرع الكبير اليابس، أي الوعاء منه. الحنتم شيء يصنع من الفخار، جرار خضر. النقير شيء ينقر من الخشب. المقير إناء يطلى بالقار يعني الزفت، وجاء في رواية المزفت، وهذا منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الإسلام قال: شربوا في كل إناء ما لم يكن مسكرا.
يعني في بداية الأمر كان يضعون مشروباتهم في هذه الآنية، سواء كان الإناء مصنوع من دباء القرع أو الحنتم الفخار أو النقير، يعني خشب ينقرون فيه يضعون إناء، أو المقير من الزفت، أو يعني مزفت إناء يضعون داخل الزفت حتى لا يعني يأتيه الصدأ ونحو ذلك. ثم أصبح العبرة ليس بالإناء الذي يوضع فيه، العبرة بالشراب نفسه، إن كان يسكر كثيره فقليل حرام. فهذه يعني النهي عن اتخاذ هذه الآنية وضع المشروبات فيها منسوخ، واضح؟ طب هنا الشاهد من الحديث لما قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، بما أمرهم؟ قال آمركم بالإيمان بالله وحده، حديث هكذا نص الحديث الذي يسموه حديث وفد عبد القيس. قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وهو الشاهد، يعني لو أن الشيخ أتى بالشاهد لاتضح المعنى ما المراد بالحديث. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتؤدوا الخمس ما غنمتم. إذن هنا فسر الإيمان بالأعمال، أمركم بالإيمان وحده، ما الإيمان وحده تدرون؟ قال: الله ورسوله، الله ورسوله أعلم. ففسر لهم الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فسرها بالأعمال. فمما يدل على ماذا؟ على أن الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان، كما يستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال، أفضل الأعمال، سؤال عن الأعمال صح؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. يسأل عن أفضل الأعمال يكون الجواب إيمان بالله ورسوله، مما يدل على أن الأعمال من الإيمان. الإيمان في اللغة معناه الإقرار والتصديق، وفي الشرع لا، قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص. إذن هنا أي المعنيين أوسع، اللغوي ولا الشرعي؟ الشرعي أوسع صح، لأن في اللغة الإيمان فقط معناه التصديق، الإقرار والتصديق، بينما في الشرع إقرار وتصديق وعمل، قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان، فهو أوسع من معناه اللغوي. مع أن عادة في التعريفات اللغوية والشرعية يكون المعنى اللغوي أوسع، فالصيام معناه الإمساك، لكن في الشرع إمساك مخصوص في وقت مخصوص، إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عن المفطرات خاصة، مش إمساك عن النوم، عن المشي، عن الكلام، لا، أشياء مخصوصة، أكل، شرب، جماع، وفي وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. فلاحظ هنا الإمساك الشرعي، الصيام الشرعي معناه أخص من معنى المعنى اللغوي، اللغوي الإمساك، أي إمساك يسمى صيام، حتى يقال خيل صائمة، يعني ممسكة عن الطعام، ما يوكلون حتى تستعمل في السباق أو في السفر مثلا أو في الجري، فتسمى الصيام. الحج معناه لغة القصد، كل قصد يسمى حج لغة، لكن في الشرع قصد مخصوص، قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في وقت مخصوص، إذن معنى أخص، لاحظت؟ لكن الإيمان لغة أخص من معنى الشرعي، معنى الشرعي أوسع، يصدق الإيمان على ماذا؟ على الاعتقادات وعلى الأقوال وعلى الأعمال الجوارح. طيب الغسل لغة وشرعا معنى واحد، فالغسل معنى إسالة الماء، وفي الشرع أيضا إسالة الماء على الأعضاء، فالغسل معناه لغة وشرعا واحد، لكن عادة الأكثر أن يأتي المعنى اللغوي أوسع من معنى الشرعي، لكن الإيمان أتى على العكس، معناه اللغوي أضيق من معناه الشرعي، معناه الشرعي أوسع، إذ يشمل ماذا وماذا وماذا؟ يشمل الاعتقاد والأقوال والأعمال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.